بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيسر إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالإسكندرية أن يقدموا لكم سلسلة الدروس الفقهية من كتاب منار السبيل، والتي هي بعنوان
كتاب الشهادات
لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل. والآن نترككم مع هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد انتهينا في شرح منار السبيل إلى قول صاحب الدليل: وإن رجع شهود المال أو العتق بعد حكم الحاكم لم ينقض، يعني لم ينقض الحكم لتمامه، ووجوب المشهود للمحكوم له، ورجوعهم لا ينقض الحكم، لأنهم إن قالوا عمدنا فقد شهدوا على أنفسهم بالفسق، فهما متهمان بإرادة نقض الحكم، وإن قالوا أخطأنا لم يلزم نقضه أيضا لجواز خطئهم في قولهم الثاني بأن اشتبه عليهم الحال. هنا يناقش مسألة، وهي أنه بعد شهادة الشهود في المال أو في العتق، وبعد أن حكم الحاكم طبقا لشهادة هؤلاء الشهود، فبعدما قضي الحكم صدر الحكم ورجع شهود المال أو العتق، قالوا لا، نحن نرجع عن الشهادة التي شهدناها بعد حكم الحاكم بعدما صدر الحكم. في هذه الحالة لا ينقض الحكم، يعني حكم برد المال إلى صاحبه مثلا، أو بأن عليه أن يؤدي هذا المال إلى الشخص الذي ينازع عليه، ففي هذه الحالة لا ينقض الحكم. لماذا؟ لأن الحكم هنا تام وقد استوفى كل أركانه، والمشهود وجب للمحكوم له، الشخص المحكوم له بصدور هذا الحكم، فلا يجوز نقض هذا الحكم. ثم يعلل لماذا لا ينقض الحكم مع أن الشهود هنا رجعوا عن الشهادة بعد صدور الحكم: لأنهم إن قالوا تعمدنا أن نزور الشهادة، ففي هذه الحالة الذي يتعمد تزوير الشهادة، الذي يتعمد شهادة الزور، فهذا فاسق، يبقى هم أنفسهم حكموا على أنفسهم بالفسق. فينظر أيضا هنا في هذه الحالة إلى محاولتهم نقض الحكم، إلى أنهم أيضا متهمان بإرادة نقض الحكم، يعني متهمان بإيه؟ بإفساد هذا الحكم الذي صدر لهوى في أنفسهم، وليس لأنهما لم يشهدا. يوجد احتمال لأنهما حكما على نفسهما بالفسق، فلهما هوى في إرادة نقض هذا الحكم الذي صدر. وإن قالوا أخطأنا، في احتمال الشهود يرجعون عن الشهادة، إما لأنهم تعمدوا شهادة الزور، قالوا تعمدنا نزور، أو يقولوا أخطأنا في هذه الشهادة، أيضا لم يلزم نقض الحكم. لماذا؟ لأنه إذا جاز عليهم الخطأ في قولهم الأول لهذه الشهادة نفسها، فإنه يجوز أيضا عليهم الخطأ في قولهم الثاني بأن اشتبه عليهم الحال، ففي الحالتين لا ينقض الحكم. طيب، الحكم أبرم ومكن صاحب المال المدعي من ماله، ففي هذه الحالة ماذا عن الذي أخذ منه المال؟ في هذه الحالة يجب أن يضمن هؤلاء الشهود الذين رجعوا عن الشهادة، يضمنون هذا المال لصاحبه، يقول: ويضمنون بدل ما شهدوا به من المال وقيمة ما شهدوا بعتقه. إن كان عبدا مثلا وشهدوا أنه أعتق، فأعتق العبد، لأن الحكم طبعا لن ينقض، وهم رجع عن الشهادة بعد صدور الحكم، في هذه الحالة يضمنون لسيد هذا العبد قيمة العبد الذي أعتقه أو الذي شهدوا بعتقه، لأنهم أخرجوه من يد مالكه بغير حق، وحال بينه وبينه كما لو أتلفوه أو غصبوه، وشهادة الزور من أكبر الكبائر. نفصل قليلا هنا في موضوع شهادة الزور، لكن نذكر الكلام الذي ذكره هنا على سبيل الإجمال. فأولا قال شهادة الزور من أكبر الكبائر، فهذه طبعا مناسب جدا إرادوها في هذا المقام بعدما ذكر رجوع الشهود عما شهدوا به، وبالتالي يمكن أن يشهد زور ولا يكتشف أنهم زور لأنهم لم يقروا بتزويرهم، ففي هذه الحالة ناسب أن يعقب هذه المسألة بقوله وشهادة الزور من أكبر الكبائر. وإذا علم الحاكم بشاهد زور بإقراره أو تبين كذبه يقينا عذره ولو تاب. إذا علم الحاكم بشاهد زور، ما الطريق إلى معرفة الحاكم أو علم الحاكم أو القاضي لأن هذا الشاهد شاهد زور؟ الطريق الأساسي هو الإيه؟ الإقرار والاعتراف، الإقرار والاعتراف بأنه زور. الطريق الثاني أن يتبين كذبه يقينا، أن يقوم دليل يقيني على أنه شهد شهادة الزور كما سنأتي بالأمثلة إن شاء الله تعالى. ما حكم ذلك؟ حكمه أن الحاكم يعذره ولو تاب، حتى لو كان قد تاب لكن لابد من تعذيره كمن تاب من حد بعد رفعه لحاكم. عذره ولو تاب بما يراه، هذا رجع إلى اجتهاد الحاكم في معاقبة أو في تعذير هذا المزور بما يراه من ضرب أو حبس أو نحوهما. ما لم يخالف نصا، يعني اجتهاد الحاكم في كيفية التعذير ليس أمرا مطلقا وإنما هو مقيد بأنه لا يجوز تعذيره بما يخالف نصا شرعيا من الكتاب أو السنة. فمثلا لا يجوز التعذير بحلق لحيته، ولذلك الحكام أو القضاة الذين كانوا في بعض الأوقات يعاقبون الشخص بحلق لحيته كان يستدل بذلك على عدم فقههم أو قلة فقههم، لأنه لو كان فقيها لم يجد أن يعذر بما فيه مخالفة النص حديث الرسول عليه السلام الذي فيه الأمر بإعفاء اللحى، فيعذر لكن بما لا يخالف نصا كحلق لحية أو قطع طرف أو أخذ مال. وصيف به في المواضع التي يشتهر فيها، التي يعرفه الناس فيها، إن كان مثلا رجل من أهل السوق فيطاف به في السوق فيقال إنا وجدناه شاهد زور فاجتنبوه، كي يعرف الناس أن هذا إنسان مزور يشتري على شهادة الزور، فنصيحة للمسلمين الذين يعرفونه ويحتكون به فيطاف به ويعلن على رؤوس الشهادة إن هذا شاهد زور فاجتنبوه واحذروا منه بعد ذلك، ونحو ذلك من الكلام. ولا يعذر شاهد لتعارض البينة، لا يعذر شاهد بتعارض البينة ولا بغلطه في شهادته، إن أخطأ في الشهادة لا يعذر لأن الغلط قد يعرض للصادق العدل، شخص يكون صادقا وعدلا لكن يخطئ في الشهادة، لكن الكلام هنا شاهد الزور الذي يتعمد شهادة الزور. ولا يدرك خطورة شهادة الزور إلا من اصطلى بنار عواقب شهادة الزور، يعني كم من الظلم يقع، كم من الحقوق تضيع، كم من الناس تزجن ظلما وزورا بسبب هذا الذي يجترئ على شهادة الزور. وطبعا وصل الحال في زماننا هذا في الافتراء على شهادة الزور إلى أوضاع يؤسف لها جدا، أن الناس تتجاسر على الشهادة، ممكن واحد يجامل صديقه أو جاره أو مرؤوسه أو رئيسه يعني في العمل ونحو ذلك من المصالح يحاربه ويضيع حقوق الناس، هذا جعله الله سبحانه وتعالى من أكبر الكبائر، من أكبر الكبائر شهادة الزور. الشهادة طبعا أنواع كثيرة، سبق أن تكلمنا على فقه الشهادة، ومن أنواع الشهادة هناك شهادة تسمى شهادة الأبداد، الأبداد هم المتفرقون كما في الحديث إيه واقتلهم بددا أو بددا، يجوز الكسر والفتح، واقتلهم بددا أو بددا يعني متفرقين، فالأبداد هم المتفرقون واحدهم بد من التبديد، لأن الشهود هنا يشهدون متفرقين لا يشهدون مجتمعين، وإنما كل واحد يشهد إيه، واحد يشهد هنا وآخر يشهد في موضع آخر، أو واحد يشهد اليوم والآخر يشهد غدا، أو واحد يشهد على معنى معين في القضية والآخر يشهد على معنى آخر، دي تسمى شهادة الأبداد. هناك نوع آخر لا أذكر تفاصيل فقه هذه الشهادات، لكن هي مجرد نعرف الأنواع قبل أن نذكر أحد وأخطر هذه الأنواع وشهادة الزور. هناك شهادة الاستخفاء أو شهادة الاستغفال، والمستخفي هو الذي يخفي نفسه عن المشهود عليه ليسمع قراره ولا يعلم به، يختبئ مثلا في مكان معين في نفس المجلس بمختبئ، لكنه يسمع هذا الشخص وهو يقر على نفسه بكذا وكذا، كشخص مثلا يجحد الحق في العلانية لكن في هذا المجلس مجلس سري يأمن فيه أن يسمعه أحد فبيقر بأنه فعلا فعل كذا وكذا، فيختبئ هذا الشاهد ليسمعه وهو يقر في مجلس السر بالحق الذي يجحده علانية فيختبئ شاهدان مثلا في موضع لا يعلم بهما المقر ليسمع إقراره وليشهد به من بعده. هذه شهادة الاستخفاء أو الاستغفال، وهذه الشهادة مقبولة عند جمهور الفقهاء. قيده المالكية بما إذا كان المشهود عليه غير مخدوع ولا خائن لأن الحاجة تدعو إليه. هناك رواية عن الإمام أحمد أنه لا تسمع شهادة المستخفي بناء على قوله تعالى ولا تجسسوا. طبعا هو الأصل أن لا يحصل هذا التجسس، لكن ربما في بعض الحالات كما هو مذهب الجمهور نحتاج فعلا لأخذ مثل هذه الشهادة. لكن عملية الاستخفاء هي بلا شك فيها نوع من الغدر، يعني بعض الناس مثلا يعني يستفتي كما يحصل في فتنة الشرائط وحرب الشرائط الأشرطة، شخص يريد أن يوقد الفتنة بين الناس، فماذا يفعل؟ يتصل بعالم معين ويسأله سؤال معين ويسجل لهذا العالم بدون أن يشعر، يسجل له كلامه بدون أن يشعر، ثم بعد ذلك يضيع هذا الكلام ويقول إنه يناصر الفئة الفلانية على الفئة الفلانية، وكانت الحرب معروفة كلها، لأن ده من سوء الخلق الإنسان أو ليس من الأمانة الإنسان يأمنك على الكلام وأنت تتجسس عليه بالتسجيلات. طبعا موضوع التسجيل ده بالذات استعماله لأجل الفتن وهذه الأشياء من أبشع أنواع النميمة، لأن النميمة هي إيه؟ الإنسان بينقل شيئا سمعه، بينقله للإفساد بين الناس. فلما يكون شخص عالما مثلا أو داعية وأخذ كلامه يستعمل كوقود لإشعال الفتن بين الناس، هذا بلا شك نوع من الغدر ومن الخيانة التي لا تليق بالمسلم أن يعني يفعل مثل ذلك. لكن شهادة الاستخفاء كما قلنا في حالة تستدعي ذلك، ولا سبيل لإثبات الحق إلا بذلك كمن يجحد الحق على نية ويقر به سرا فيختبئ شاهدان ليسمع إقراره ويشهد به بعد ذلك. أيضا من أنواع الشهادات شهادة الاسترعاء، شهادة الاسترعاء سبق أن أشرنا إليها في ضمن الكلام، يعني أن شخص هو بنفسه شاهد على شيء ثم يأتي بشخص آخر يسترعيه، يقول له تعالى أقر بأني شهدت أو اشهد أنت بأني أقررت أمامك أني شهدت على كذا بكذا، وهي الشهادة على الشهادة كما ذكرنا ذلك من قبله. هناك شهادة الحسبة، شهادة الحسبة، ويقصد بها أن يؤدي الشاهد شهادة تحملها ابتداء لا بطلب طالب ولا بتقدم دعوى. شهادة الحسبة عن شخص يتعمد أن يتحمل الشهادة حسبة لوجه الله سبحانه وتعالى، لا بطلب طالب، يعني لم يحضره أحد ويقول له تعالى اشهد على كذا، ولا تقدم الدعوة بحيث أنه بناء على هذه الدعوة طلب للشهادة. شهادة الحسبة شهادة يشهدها احتسابا لوجه الله تبارك وتعالى. شهادة الحسبة تقبل في كل ما تمحض حقا لله تبارك وتعالى، تقبل فيه في الأمور التي هي من حقوق الله المحضة كالزنا مثلا والشرب والسرقة وقطع الطريق والزكاة والكفارة والطلاق والاستيلاد والوقف على الفقراء وعامة المسلمين وغير ذلك من الأمور العامة. أما النوع الأخير من الشهادة وهو المقصود بالكلام فهو شهادة الزور، وشهادة الزور مركب إضافي يتكون من كلمتين هما الشهادة والزور. أما الشهادة في اللغة فمن معانيها البيان والإظهار والحضور، ومستندها المشاهدة إما بالبصر أو بالبصيرة، المشاهدة بالبصر أو بالبصيرة. أما الزور فهو الكذب والباطل، وقيل الزور هو شهادة الباطل، يقال رجل زور وقوم زور أي مموه بالكذب. وشهادة الزور عند الفقهاء هي الشهادة بالكذب ليتوصل بها إلى الباطل من إتلاف نفس أو أخذ مال أو تحليل حرام أو تحريم حلال، ولا خلاف بين الفقهاء في أن شهادة الزور من أكبر الكبائر وأنه محرم شرعا، قد نهى الله تعالى عنها في كتابه مع نهيه عن الأوثان. انظر من غلظ شهادة الزور قرنها الله سبحانه وتعالى بالأمر باجتناب الأوثان، فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، وقوله تبارك وتعالى والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما، والذين لا يشهدون الزور. يحتمل أيضا تفسير الآية تفسير آخر أن الشهود هنا بمعنى الحضور، لا يشهدون الزور يعني لا يجلسون مجالس الزور، كمثلا حضور أعياد المشركين هذه طبقها العلماء على مثل هذا المثال، الذي يشهد عمدا فيلم زي مثلا ألم شبيه المسيح هذا من شهادة الزور، لذلك هذا كذب والتكذيب صريح للقرآن الكريم، فبالتالي حينما يجلس طوعا ويشهد بهذه الأشياء لا شك أنه داخل في مخالفة قوله تعالى والذين لا يشهدون الزور، لأن هذا المجلس هو منهي عن حضوره لأن فيه تكذيبا صريحا لقوله تعالى وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له ونحو ذلك من مجالس الزور يعني المعروف. وقد روي عن خريم ابن فاتك الأسدي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الصبح فلما انصرف قام قائما فقال عدلت شهادة الزور الإشراك بالله، عدلت شهادة الزور الإشراك بالله، عدلت شهادة الزور الإشراك بالله. والحديث ضعيف. ثم تلا هذه الآية واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به. وروى أبو بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال ثلاثا: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس أو اعتدل في جلسته وقال ألا وقول الزور وشهادة الزور، ألا وقول الزور وشهادة الزور، فما زال يقولها حتى قلنا لا يسكت. وفي بعض الروايات أن الصحابة قالوا فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. ليته سكت هنا ليس معاذ الله طبعا لا يمكن أن يقصد بها أن الصحابة تدجروا من ذلك، معاذ الله مش ممكن، مستحيل هذا، لكن إيه إشفاقا على النبي عليه السلام من شدة ما رأوا من جزعه وهو يتكلم في تعظيم شهادة الزور وخطرها. ألا وشهادة الزور يقول وهو منفعل ويكررها وما زال يكررها حتى تمنى الصحابة أن يهدئ من روعه ويتوقف عن التكرار لما يرونه من مشقة الكلام عليه صلى الله عليه وآله وسلم. وقد روي عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لن تزول قدم شاهد الزور حتى يوجب الله له النار. هذا أخرجه ابن ماجه وهو ضعيف. فمتى ثبت عند القاضي أو الحاكم عن رجل أنه شهد بزور عمدا عذره باتفاق الفقهاء مع اختلافهم في كيفية التعزير لكنه يستحق التعزير. السؤال الآن بما تثبت شهادة الزور؟ بما تثبت شهادة الزور؟ ذهب جمهور الفقهاء إلى أن شهادة الزور لا تثبت إلا بالإقرار أو بأن يشهد بما يقطع بكذبه، هما وسيلتان لا غير يثبت بهما شهادة الزور. أول شيء الإقرار لأن الاعتراف سيد الأدلة، لأنه لا تتمكن تهمة الكذب في إقراره على نفسه. لما إنسان يقر على نفسه هل يحتمل أنه بيكذب على نفسه؟ يعني لا تتمكن تهمة الكذب هنا حينما يقر على نفسه. أو بأن يشهد بما يقطع بكذبه، بأن يشهد على رجل بفعل في الشام في وقت ويعلم أن المشهود عليه في ذلك الوقت في العراق، يثبت أن هذا الشخص كان في إيه في مكان آخر، فطبعا لن يتواجد هذا الشخص في مكان واحد يعني في مكانين أقصد في وقت واحد، مستحيل طبعا. أو يشهد بقتل رجل، يشهد أن هذا الرجل قد قتل وهذا الرجل حي حي يرزق، فهذا أيضا ما يقطع بإيه بكذبه. أو أن هذه البهيمة في يد هذا الشخص منذ 3 أعوام والبهيمة سنها 2 سنين مثلا، سنها أقل من هذا، فهذا أيضا دليل على كذبه. أو يشهد على رجل أنه فعل شيئا في وقت وقد مات قبل ذلك الوقت، أيضا هو مات قبله أو لم يولد إلا بعد ذلك الوقت، وأشبه ذلك مما يتيقن كذبه ويعلم تعمده لشهادة الزور. هل تثبت شهادة الزور بالبينة؟ الخصمين متنازعين، وهو شاهد الزور ده بيشهد مع أحد الخصمين، خصم الآخر أتى ببينة، فهل البينة يثبت بها أن شهادة هذا الرجل شهادة الزور؟ لا تثبت شهادة الزور بالبينة. لماذا؟ لأن إثباتها بالبينة يساوي إيه؟ يساوي نفيا لشهادته، صحيح؟ يعني البينة بتنفي شهادتها، لأن البينة جاءت ثبتت بضد ما شهد هو به، فالبينة هنا تنفي شهادته. ومن المعلوم أن البينة حجة في إيه؟ حجة في الإثبات وليست حجة في النفي. فالبينة تحتاج إلى البينة على من ادعى، فالبينة حجة في الإثبات فقط لكن ليست حجة في النفي. فلما كانت البينة تنفي شهادة شاهد الزور فلم تصلح البينة لأن تثبت زور هذه الشهادة. إذن لا تثبت شهادة الزور، لا يحكم على الشهادة بأنها شهادة الزور بالبينة. البينة التي يأتي بها الخطأ. لماذا؟ لأن البينة في هذه الحالة ستكون نافيا لشهادته، والبينة إنما تكون حجة في الإثبات وليست في النفي. وقد تعارضت البينتان فلا يعذر في تعارض البينتين، لأن الشاهد في جانب خاص هو بينة، الشاهد في حد ذاته بينة، والبينة في جانب الخصم الآخر بينة. فإذا تعرض البينتان فلا يجوز أن يعذر شخص في مثل هذه الواقعة من تعارض البينتين، فلا يعذر في تعارض البينتين أو ظهور فسقه أو غلطه في الشهادة، لأن الفسق لا يمنع الصدق. لو ثبت أنه فاسق، لكن الفاسق ممكن يصدق، وبالتالي لا يستحق أن يعذر لمجرد اتصافه بالإيه؟ بالفسق، لأن الفسق لا يمنع الصدق. والتعارض لا يعلم به كذب إحدى البينتين بعينها، والغلط لو ثبت أنه أخطأ دي لا تكفي أيضا لأن يعذر وأن يعامل على أنه شاهد زور. لماذا؟ لأن الغلط يعرض للصادق، ممكن صادق ويخطئ في الشهادة. كذلك العدل يعرض له الغلط ولا يتعمده، ففي هذه الحالة يعفى عنه ولا يعذر. وقد قال الله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وفي الآية أيضا إيه؟ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وفي الحديث أنه قال عز وجل: قد فعلتم. قال الشيرازي من الشافعية وابن فرحون من المالكية: تثبت شهادة الزور من ثلاثة أوجه. أحدها أن يقر أنه شاهد زور. طيب قد يقول قائل: طب ما يحتمل أن يكون كاذبا في الإقرار. لا، هذه الشبهة هنا غير متمكنة، شبهة أنه بيكذب في الإقرار بأنه شاهد زور، التهمة هنا غير متمكنة، فلا تتمكن تهمة الكذب في إقراره على نفسه. فأول شيء أن يقر أنه شاهد زور، الثاني أن تقوم البينة أنه شاهد زور، الثالث أن يشهد بما يقطع بكذبه كما ذكرنا. إذا ثبت ذلك بالبينة فعليه العقوبة، سواء أكان ذلك قبل الحكم أم بعد الحكم. إذن كيف يعاقب شاهد الزور؟ بما أن الشريعة الشريفة لم تقدر عقوبة محددة لشاهد الزور، فمن ثم كانت عقوبته الإيه؟ التعزير. التعزير. اختلف الفقهاء في عقوبة شاهد الزور من حيث تفصيلات هذه العقوبة، لا من حيث مبدأ عقاب شاهد الزور بالتعزير، إذ إنه لا خلاف عند الفقهاء في تعزيره إذا ثبت عند الحاكم عن رجل أنه شهد بزور عمدا عذره وجوبا وشهر به. وروي ذلك عن عمر رضي الله عنه، وبه قال شريح وسالم بن عبد الله والأوزعي وابن أبي ليلى، واختلفوا في كيفية التعزير. فقال الشافعية والحنابلة وبعض المالكية: تأديب شاهد الزور مفوض إلى رأي الحاكم، إذا رأى تعزيره بالجلد جلده، وإن رأى أن يحبسه أو كشف رأسه وإهانته وتوبيخه فعل ذلك، ولا يزيد في جلده على 10 جلدات. تكلمنا من قبل في بحث المروءة على أن كشف الرأس أمر يرجع لإيه؟ يرجع إلى الأعراف، يعني هذا في مجتمع يعد فيه كشف الرأس خرما للمروءة، ولا يزيد في جلده على 10 جلدات. وقال الشافعي: لا يبلغ بالتعزير 40 صوتا. وأما كيفية التشهير به بين الناس فإن الحاكم يوقفه في السوق إن كان من أهل السوق، أو محلة قبيلته إن كان من أهل القبائل، أو في مسجده إن كان من أهل المساجد، ويقول الموكل به: إن الحاكم يقرأ عليكم السلام ويقول: هذا شاهد زور فاعرفوه، حتى لا يظلم أحدا من المسلمين بعد ذلك. هذا شاهد زور فاعرفوه. هل يجوز أن يسخم وجهه، يسود وجهه باللون الأسود؟ يعني لا يجوز أن يسخم وجهه لأنه مثلى، هذا نوع من التمثيل، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المثلى، ولا يركب مقلوبا، يعني لا يعاقب بأنه يركب على الدبة مقلوبا وجهه إلى ظهرها، ولا يكلف الشاهد أن ينادي على نفسه. اللي ينادي عليه في السوق مين؟ الموكل به من قبل الحاكم، لكن هو نفسه لا يكلف أن ينادى على نفسه، ده طبعا في إمعان في الإذلال، فهو لا يكلف أن ينادى على نفسه. لكن هو كما تعرفون الأصل الستر على الإنسان إذا أخطأ، لكن شاهد الزور ده سرطان في المجتمع، الإنسان الذي يبيع ضميره ويغش كم يؤذي الناس، كم يضيع حقوق اليتامى والأرامل وأصحاب الحقوق، فوجود مثل هذا العضو الخبيث ضرر بالغ جدا على المجتمع. ولذلك لأنه ذهب المحكمة وتعمد أن يكذب على الملأ فمن ثم لا يدخل هذا في حكم الحث على ستر أهل المعاصي، لأن هذا عدو خبيث وخطر على المجتمع الإسلامي، فلذلك يشهر به على الملأ حتى يحذره المسلمون. وليس المقصود التشهير لحد ذاته، وإنما الغرض منه أن يحتاط المسلمون ولا يتعاملوا معه. على أي الأحوال، ليس في التعزير كما قلنا حد أو تقدير شرعي، فللحاكم أن يفعل مما يراه ما لم يخرج إلى مخالفة نص أو ما هو في معنى النص. وقال أبو يوسف ومحمد وبعض المالكية: إذا ثبت عند القاضي أو الحاكم عن رجل أنه شهد بالزور عوقب بالسجن والضرب ويطاف به في المجالس، لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه ضرب شاهد زور 40 صوتا وسخم وجهه. وعن الوليد بن أبي مالك أن عمر رضي الله عنه كتب إلى عماله بالشام: إذا أخذتم شاهد الزور فاجلدوه بضرب 40 صوتا وسخموا وجهه وطوفوا به حتى يعرفه الناس، ويحلق رأسه ويطال حبسه، لأنه أتى كبيرة من الكبائر، للحديث السابق. وقد قرر الله تعالى بين شهادة الزور وبين الشرك، فقال: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. ولأن هذه الكبيرة يتعدى ضررها إلى العباد بإتلاف أنفسهم وأعراضهم وأموالهم، يعني زي الإنسان الذي يعتدي على الأعراض يعاقب بالجلد أو بالرجم مثلا، الذي يعتدي على الأموال ويسرق مثلا يعاقب بالقتل. طيب، ألا يعد شاهد الزور الذي يساعد الظالم على أخذ حق الآخرين، ألا يعد هذا أيضا مشاركا في الجريمة؟ ألا يعد شاهد الزور الذي يمنع وصول الحق إلى امرأة ضعيفة أو أرملة مسكينة أو إلى طفل يتيم؟ ألا يعد مشاركا للمجرم الذي يعتدي على حقوق هؤلاء المساكين والضعفاء؟ أو حتى مش شرط المساكين والضعفاء، لو رجل غني وقوي وكذا وكذا ومع ذلك هو صاحب حق، هل يجيز الشرع أن يتسبب شاهد الزور في إضاعة حقه؟ فإذا هذا مما يحتاج إلى إشاعة العلم به، خاصة مع كثرة شهود الزور في هذا الزمان وغربة مثل هذه الأحكام بين الناس. أما الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى فقال: إذا أقر الشاهد أنه شاهد زورا يشهر به في الأسواق إن كان سوقيا، إن كان يشتغل في السوق، أو بين قومه إن كان غير سوقي، وذلك بعد صلاة العصر في مكان تجمع الناس، ويقول المرسل معه: إن وجدنا هذا شاهد زور فاحذروه وحذروه الناس، ولا يعذر بالضرب أو الحبس. هذا مذهب أبي حنيفة، لا يعذر بالضرب أو الحبس، لأن شريحا كان يشهر شاهد الزور ولا يعذره، وكان قضاياه لا تخفى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينقل أنه أنكر عليه منكر، ولأن المقصود هو التوصل إلى الانزجار، وهو يحصل بالتشهير، زجره عن العودة إلى شهادة الزور يحصل بالتشهير، بل ربما يكون أعظم عند الناس من الضرب فيكتفى به. والضرب وإن كان مبالغة في الزجر لكنه يقع مانعا عن الرجوع، فوجب التخفيف نظرا إلى هذا الوجه. وذكر الزيلعي نقلا عن الحاكم أبي محمد الكاتب أن هذه المسألة على ثلاثة أوجه: أحدها أن يرجع على سبيل التوبة والندامة، فعلا إذا هو قبل أن يعاقب ندم ورجع عن شهادة الزور وتاب وندم، فهذه الحالة قالوا إذا رجع على سبيل التوبة والندامة فإنه لا يعذر بإجماع أئمة الحنفية. الوجه الثاني أن يرجع عن الشهادة لكن من غير توبة وهو مصر على ما كان منه، فإنه يعذر بإجماعه، يرجع عن الشهادة بما أنه يعترف أنه كانت شهادة الزور لكن دون أن يتوب عن شهادة الزور، عن مبدأ التزوير في حد ذاته، فإنه يعذر بإجماعه. يعني يراهم الناس في المحاكم من المقاهي يجيبوهم من واحد مش عارف 10 جنيه أو ويظلم الناس ويجي يلقن شهادة معينة ويشهد والعياذ بالله. فطبعا لو هو حتى لو شاهد كان شاهد زور لكن لم يتب على سبيل التوبة والعزم على ألا يعود إلى هذه المعصية، فهذا يعذر بإجماع العلماء. والثالث ألا يعلم رجوعه بأي سبب، فإنه على الاختلاف الذي ذكرنا، هذا محل يعني خلاف. إذن ماذا عن أثر شهادة الزور؟ أثر شهادة الزور ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة وأبو يوسف ومحمد وزفر من الحنفية وإسحاق وأبو ثور إلى أن قضاء الحاكم بشهادة الزور ينفذ ظاهرا لا باطنا، لأن شهادة الزور حجة ظاهرا لا باطنا، فينفذ القضاء كذلك، لأن القضاء ينفذ بقدر الحجة ولا يزيل شيئا عن صفته الشرعية، سواء العقود من النكاح وغيره والفسوخ. فلا يحل للمقضي له بشهادة الزور ما حكم له به من مال أو بضع أو غيرهما. يعني لا يحل للشخص الذي حكم له بسبب شهادة الزور أن يستمتع بهذا الشيء الذي حكم له به، هو في حكم الله وفي شرع الله، حرام عليه أن يأخذ هذا المال رغم أن الظاهر أن القضاء حكم له به. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض. فصيح يقدر على تلوين الكلام وبليغ بحيث يخلب الباب من يسمعه، ويكون صاحب الحق ضعيف الحجة لا يستطيع أن يتكلم بحجة. ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذ، فإنما أقطع له قطعة من النار. وهذا الحديث متفق عليه، وفيه تحذير شديد للمحامي الذي يدافع عن موكله وهو يعلم أنه ظالم وأنه يعين على هذا الظلم، لأن الشخص الظالم العيي بيعود هذا العي بإيه؟ بالمحامي اللثم المجادل الذي يستطيع أن يفحر الألباب بما يزيره من الكلام الباطل والزور حتى يحول دون إقامة العدل. فلا شك أن المحامي الذي يدافع عن الظالم داخل في إيه؟ في هذا الحديث. إذن أيضا ماذا عن تضمين شهود الزور؟ متى علم أن الشهود شهدوا بالزور تبين أن الحكم كان باطلا ولزم نقضه وبطلان لما حكم به، ويضمن شهود الزور ما ترتب على شهادته من ضمان، فإن كان المحكوم به مالا رد إلى صاحبه، وإن كان إتلافا فعلى الشهود ضمانه لأنهم سبب إتلافه. وذهب الشافعية والحنابلة وأشهب من المالكية إلى وجوب القصاص على شهود الزور إذا شهدوا على رجل بما يوجب قتله، كأن شهدوا عليه بقتل لعمد عدوان أو بردة أو بزنا وهو محصن، فقتل الرجل بشهادتهما ثم رجعا وأقر بتعمد قتله وقال تعمدنا الشهادة عليه بالزور ليقتل أو يقطع، فيجب القصاص عليهما لتعمد القتل بتزوير الشهادة. لما روى الشعبي أن الرجلين شهد عند علي رضي الله عنه على رجل بالسرقة فقطعه، ثم عاد رجع في الشهادة فقال أخطأنا ليس هذا هو السارق، فقال علي لو علمت أنكما تعمدتما لقطعتكما، لو علم أنهم متعمدان لقطع، لكن هما قال إيه أخطأنا، ولا مخالف له في الصحابة فيكون إجماعا، وإنهما تسببا إلى قتله أو قطعه بما يفضي إليه غالبا فلزمهما كالمكره. ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة وأبو ثور إلى أنه إذا تاب شاهد الزور وأتت على ذلك مدة تظهر فيها توبته وتبين صدقه فيها وعدالته قبلت شهادته، لقوله تعالى إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال التائب من الذنب كمن لا ذنب له، ولأنه تائب من ذنبه فقبلت توبته كسائر التائبين. مدة ظهور التوبة عندهم سنة، لأنه لا تظهر صحة التوبة في مدة قريبة، فكانت أولى المدد بالتقدير سنة، لأنه تمر فيها الفصول الأربعة التي تهيج فيها الطبائع وتتغير فيها الأحوال. ودي لفتة غريبة جدا، ربط تحولات المزاجية أنا قرأتها بكثرة في الطب النفسي طبعا، لكن في الفقه أول مرة أرصد أن الفقهاء رفضوا تغير الأمزجة بتغير الفصول السنة، لأن في بعض الأعراض النفسية بتظهر مع التغير المناخي، الاكتئاب مثلا يجي مع الخريف مثلا. مسألة الأول هو البذنجان بيطلع في موسم إيه؟ أصل بعض أساتذتنا قالوا لنا عشان يدللوا على هذه الحقيقة بيقولوا إن الناس لما بيقولوا يعني لبعض سيبوا معلش عشان ده أواني البذنجان، يعني بيكون واحد عنده خلل شوية في الناحية المزاجية بتاعته أو العقلية فبيربطوها بموسم الإيه؟ الباذنجان. فالكلمة مش جاية بطريقة عشوائية، لكن برصد إن التغيرات المناخية بتصاحبها تغيرات في الناحية المزاجية. فغريب أوي إن هؤلاء الفقهاء يقولون هذا الكلام، يقول إن مدة ظهور التوبة عندهم سنة، لأنه لا تظهر صحة التوبة في مدة قريبة، فكانت أولى المدد بالتقدير سنة، لأنه تمر فيها الفصول الأربعة التي تهيج فيها الطبائع وتتغير فيها الأحوال. فقال البابرتي من الحنفية مدة ظهور التوبة عند بعض الحنفية ستة أشهر، ثم قال والصحيح أنه مفوض إلى رأي القاضي. وقال المالكية إن كان ظاهر الصلاح حين شهد بالزور لا تقبل له شهادة بعد ذلك لاحتمال بقائه على الحال التي كان عليه، يعني يكون صلاحه إيه؟ في الظاهر فقط، وإن كان غير مظهر للصلاح حين الشهادة ففي قبولها بعد ذلك إذا ظهرت توبته قولان. على أي الأحوال ده مرور على قضية شاهد الزور لأنه أتى يعني ما يناسبه. ننتقل إلى باب اليمين في الدعاوى، لأن بعد ما تكلم عن الشهادة أيضا الشهادة نوع من البينة، انتقل بعد ذلك إلى اليمين. وطبعا لما نقول بقى باب اليمين في الدعاوى، ما المقصود باليمين هنا؟ يمين يعني يمين الإيه؟ يعني لو عندنا خط وشاهد، اليمين هنا في هذا الباب باب اليمين في الدعاوى، يبقى نقصد به يمين مين؟ يمين الخط وليس يمين الشاهد. ليه؟ لأن يمين الشاهد سبق أن تعرضنا لها في حكم القضاء بالشاهد واليمين، بالشاهد والإيه؟ ويمينه، صح؟ فده باب انتهى خلاص. لكن هنا لما نقول باب اليمين في الدعاوى نستحضر أن المقصود هنا يمين الخصم وليست يمين الشاهد. واليمين لغة هي اليد اليمنى كما هو معلوم، أو أيضا يطلق عليها القوة والقدرة. من يأتي بالشاهد من القرآن إن اليمين تأتي بمعنى القوة أو القدرة، قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين، يعني تصدعفنا بسبب إيه؟ القوة والقدرة علينا. كذلك قوله تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين، قال بعض المفسرين يمين يعني هنا الإيه؟ القدرة والقوة. أما اليمين شرعا فهي تقوية أحد طرفي الخبر بذكر الله تبارك وتعالى. نعرض بعض أحكام اليمين بسرعة بالنسبة لحالات اليمين في القضاء، نذكركم بعض ما قلناه من قبل. اليمين في القضاء لها ثلاث حالات. الحالة الأولى أن تكون لدفع الدعوة، يمين لدفع الدعوة، كمن يدعي بدعوة ليس له عليها بينة وينكر المدعى عليه، فحينئذ توجه اليمين إلى المدعى عليه لدفع دعوى المدعي. يبقى في أول نوع من اليمين أو أول حالة من حالات اليمين أن تكون لدفع الدعوة، شخص ادعى دعوة ولم يأتي ببينة، والحديث يقول البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. ففي هذه الحالة هنا لدفع دعوة هذا الذي يدعي ولم يأتي ببينة، فهو أولا بيدعي دعوة ليس له عليه بينة، ثم في المدعى عليه بإيه؟ بينكر هذه الدعوة. حينئذ توجه اليمين إلى مين؟ إلى المدعى عليه، يحلف أنه ما أخذ منه هذا المال الذي يدعيه ولم يأتي عليه ببينة، فإذا توجه اليمين إلى المدعى عليه لدفع دعوى المدعي. والأصل في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وإيه؟ وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه. وروى البيهقي هذا الحديث بلفظ البينة على المدعي واليمين على من أنكر. تطبيق هذا الأصل الشرعي ما ثبت في الحديث من قضية الحضرمي والكندي حينما اختصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أرض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للحضرمي ألك بينة؟ قال لا. قال فلك يمينه. فقال الحضرمي يا رسول الله الرجل فاجر ولا يبالي على ما حلف عليه وليس يتورع من شيء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس لك منه إلا ذلك، يعني المدعى عليه يحلف بنفي هذه الدعوة. إذن هذه الحالة الأولى من حالات اليمين أن تكون لدفع الدعوة. الحالة الثانية أن تكون لتصحيح الدعوة، اليمين لتصحيح الدعوة. زي إيه؟ اليمين مع الشاهد. فقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد. الحالة الثالثة أن تكون اليمين لتتميم الحكم، يعني يكون في بينة تامة، ومع ذلك يضاف إلى البينة التامة اليمين، وتسمى يمين الاستبراء أو الاستظهار، وصورتها أن يشهد شاهدان لرجل بشيء معين في يد آخر، فإنه لا يستحقه هذا الشخص حتى يحلف ما باع ولا وهب ولا خرجت عن يده بطريق من الطرق المزيلة للملك. واليمين في هذه الحالة تكون مع قيام الاحتمال أنه باعها أو غير ذلك. أيضا من المعاني المهمة جدا التي أشرنا إليها من قبل أن اليمين على نية المستحلف، اليمين على نية المستحلف، لأن بعض الناس يحترفون التعريض. واحد يقول لك لما القاضي يقول لك والله العظيم أحلف أقول الحق، يروح مشدد الميم، والله العظيم محلف بالحق، او يعرض بطريقه معينه بحيث انه ينوي كلاما معينا وهو يتكلم، لا، حتى يسد الشرع الشريف هذا الباب من التلاعب في الشهاده. اعلمنا ان اليمين تكون على نيه من يستحلفك، على نيه القاضي اللي هو بيستحلفك. اذا حلف احد المتقاضيين عند القاضي حاله الدعوه كانت اليمين على نيه القاضي وعلى نيه المستحلف، على نيه الذي يستحلفه، تكون اليمين على نيه القاضي وعلى نيه المستحلف الذي تعلق حقه فيها، ولا تكون حينئذ على نيه الحالف ان نوى غير نيه القاضي ونيه المستحلف. فقد روى مسلم بسنده من حديث ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اليمين على نيه المستحلف. اليمين على نيه الايه؟ المستحلف. فسد تماما باب التعريض حينما يحلف او انه ينوي شيء غير ما ينويه المستحلف او القاضي. يقول النووي رحمه الله تعالى: هذا الحديث محمول على الحلف باستحلاف القاضي. فاذا ادعى رجل على رجل حقا فحلفه القاضي فحلف، وورى فنوى غير ما نوى القاضي، انعقدت يمينه على ما نواه القاضي ولا تنفعه التورية. وهذا مجمع عليه، ودليله هذا الحديث اللي هو اليمين على نية المستحلف والإجماع. وقال بعض العلماء: تجوز التورية فيما إذا كان الحالف مظلوما في حالة الاضطرار، فيما إذا كان الحالف مظلوما في حالة الاضطرار إلى اليمين. أما حكم اليمين فهو انقطاع الخصومة في الحال، بيفصل في الخصومة وتنقطع الخصومة في الحال، وتخليص كل من المتقاضيين من ملازمة الآخر. وعلى هذا فمتى حلف المدعى عليه اليمين ردت دعوى المدعي بلا خلاف. وإذا حلف المدعى عليه ثم أحضر المدعي بعد ذلك بينة على دعواه حكم له بها، ولا تكون يمين المدعى عليه مزيلة للحق، وإنما هي خلف عن الأصل. لأن طبعا القاضي ده بيتعامل مع بشر وبيتعامل حسب إيه؟ البينة، الأمور التي أمامه. لأن احنا أصلا بنعتبر أن البينة هي الإيه؟ هي الأصل، واليمين هي الإيه؟ الخلف. شبهناها قبل كده بالإيه؟ بالتيمم عند وجود الماء. فالبينة هي الأصل واليمين هي الخلف البديل عن هذا الأصل. فمتى حضر الأصل انتهى حكم الخلف أو حكم يعني البديل. ولذلك إذا حلف المدعى عليه، حلف المدعى عليه، طبعا لو حلف المدعى عليه هو بيقول له انت اخذت مني هذا المال، فالقاضي قال له فين بينه؟ قال له ما عندي بينه، او كان عندي بينه وضاعت مني، وبالتالي حصل انه ما اتى بينه. فحينئذ تتوجه اليمين على من؟ على المدعى عليه. المدعى عليه حلف انه ما اخذ منه شيئا، في الحال بيترتب على ذلك ايه؟ انقضاء الخصومه، انتهت الخصومه تماما، حسم الامر. طيب بعد ما انتهت الخصومه جاء المدعي وجد الوثيقه التي كان يقول ان كان عندي بينه سواء شهود او نحو ذلك، فاحضرها للقاضي. ماذا يفعل القاضي في هذه الحاله؟ في هذه الحاله يحكم القاضي بالبينه ويلغي حكم الايه؟ حكم قبول اليمين من هذا القاضي، توجيه اليمين. فيحكم له بالبينه، ولا تكون يمين المدعى عليه مزيله للحق، لا تقع عن ازاله الحق. لماذا؟ لأنها خلف حكمنا بها، لأننا ما فيش بينة فتوجهت على اليمين. فإذا ظهرت بينة بعد ذلك كالماء، إذا وجد الماء يبطل الإيه؟ التيمم، أو لا نلجأ للتيمم، لا يصح التيمم في وجود الماء. فهنا لا تكون يمين المدعى عليه مزيلة للحق الذي أيدته البينة، وإنما هي خلف عن الأصل. فالبينة هي الأصل واليمين هي الخلف، فمتى حضر الأصل انتهى حكم الخلف. وهذا هو قول أئمة المذاهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، وهو قول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فقد روي عنه أنه قال: البينة الصادقة أحب إلي من اليمين الفاجرة. لأن ثبت هنا أن هذا اليمين كانت يمينا فاجرة، حلف أنه ما أخذه في الحقيقة كان أخذ، فمتى جاءت البينة الصادقة فيحكم بها. يقول عمر: البينة الصادقة أحب إلي من اليمين الفاجرة. روى هذا الأثر البخاري في صحيحه عن طاووس وإبراهيم وشريح بلفظ البينة العادلة أحق من اليمين الفاجرة. خالف في ذلك أهل الظاهر فقالوا بعدم قبول البينة بعد يمين المدعى عليه، ومعتمدهم أن اليمين حجة المدعى عليه فلا تسمع بعدها حجة المدعي، وحق المدعي في إحداهما لا في مجموعهما. وطبعا ظاهر أن الكلام جمهور العلماء هو الأقرب، الله تعالى أعلم. مما نحتاجه أيضا في هذه المسألة أو في هذا الباب مسألة نكول المدعى عليه ورد اليمين. ما معنى النكول؟ إذا تقدم المدعي بدعوة ولم يكن له عليها بينة فليس له إلا يمين المدعى عليه، وحينئذ تتوجه اليمين على المدعى عليه لنفي دعوى المدعي. طيب القاضي قال له أين بينتك على أنك أعطيته هذا المال؟ قال ليس عندي بينة. فيقول له ليس لك عنده إلا اليمين، نحلفه اليمين. فيقول له خليه يحلف اليمين. ففي هذه الحالة جينا للمدعى عليه وقلنا له احلف اليمين أنك ما أخذت منه شيء، فرفض أداء اليمين. هذا هو النكول. نكول معناه أنه يرفض المدعى عليه، يرفض إذا توجهت عليه اليمين يرفض أداء اليمين، فهذا هو الذي يسمى النكول. والنكول نوعان: النطق الصريح كأن يقول لا أحلف، والامتناع بالسكوت. النكول إما يكون بالنطق يقول لن أحلف أو لا أحلف، أو يمتنع بالسكوت. وإنما يعتبر الثاني نكولا إذا لم يكن في لسانه آفة تمنعه من التلفظ باليمين، أو في سمعه آفة تمنعه من سماع كلام القاضي. والأحوط في النكول بيان حكمه للمدعى عليه، لأن يقول القاضي للمدعى عليه إن نكلت يعني إيه؟ إن رفضت الحلف، إن نكلت فعليك كذا وكذا، لا سيما لمن يظن أنه يجهل حكم النكول. ومن الأحوط أيضا التكرار في عرض اليمين وطلب الحلف بأن يقول إن حلفت وإلا فعلت كذا وكذا، يعني سأصدر عليك حكم بكذا وكذا. طيب ما الذي يترتب على النكول؟ هل يحكم بالنكول؟ هذه المسألة الحكم بالنكول اختلف العلماء فيها على ثلاثة أقوال. القول الأول وهو مذهب الأحناف وإحدى روايتين عن الإمام أحمد أنه طريق من طرق الحكم مستقل بذاته، فعلى هذا القول يحكم على المدعى عليه بمجرد نكوله. إذا رفض اليمين يبقى يثبت عليه أنه هو فعلا أخذ منه هذا المال مثلا. القول الثاني إنه أي النكول حكم بالنكول حجة ضعيفة لا يستقل الحكم به إلا بيمين المدعي، يعني حجة ضعيفة ولا يستقل بالحكم إلا إذا إيه؟ ردينا اليمين على مين؟ على المدعي. فعلى هذا القول لا بد من رد اليمين على المدعي بعد نكول المدعى عليه عن أداء اليمين، ولا يحكم على المدعى عليه بمجرد نكوله، فتكون اليمين حينئذ لتقوية الحجة. فإذا حلف المدعي حكم له وعلى المدعى عليه، إذا حلف المدعي يحكم إيه؟ له، فيحكم على المدعى عليه. وهذا القول هو مذهب المالكية والشافعية ورواية الثانية عن الإمام أحمد. وهذا الحكم خاص بدعوى المال عند مالك، وعند الشافعي عام في جميع الدعوى. استدلوا على رد اليمين على المدعي لما رواه الدارقطني في سننه، والحديث ضعيف، عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم رد اليمين على طالب الحق. القول الثالث في الحكم بالنكول عدم الاعتداد بالنكول، وأنه لا يحكم به البتة، وعلى القاضي في حال النكول أن يلزم المدعى عليه بأحد أمرين: إما اليمين وإما الإقرار، وأيهما وقع حكم به. وهذا قوله مذهب أهل الظاهر ومن وافقه. يقول في منار السبيل: باب اليمين في الدعاوى، يعني كما قلنا المقصود بها يمين الخصم وليست يمين الشاهد. اليمين في الدعاوى يعني هذا باب بيان ما يستحلف فيه وما لا يستحلف فيه، وصفة اليمين وما يتعلق بذلك. وكما هو معلوم اليمين مشروعة في حق المنكر للردع والزجر، في كل حق لآدمي في الجملة، الحديث واليمين على من أنكر. واليمين في الدعاوى تقطع الخصومة حالا حالا ولا تسقط حقه. اليمين تقطع الخصومة حالا عند حالة التنازع، في مجرد ما بيحلف بتقطع الخصومة. ولا تسقط حقه، إيه معنى لا تسقط حقه؟ شرحناها قبل كده. يعني لا تسكت حقا بمعنى أن البينة بعدها تسمع ويحكم بها طبعا كما ذكرنا آنفا. يقول: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. هذه قطعة من حديث، أي حديث صحيح، خرجه النووي عن ابن عباس رضي الله عنهما، ويشهد له ما تقدم. وقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، ولا يمين على منكر ادعى عليه بحق الله تعالى. يذكر هنا مواضع لا يستحلف فيها المنكر، الشخص الذي ينكر حديث اليمين على من أنكر، لكن في أوضاع معينة وأمور معينة من أنكر لا يستحلف. فمثلا لا يستحلف منكر في العبادات. لماذا؟ العبادات حق الله سبحانه وتعالى، كالحد، أشبهت الحد. واحد يقول أنا دفعت الزكاة، ما نقولهوش إيه؟ احلف، لا يستحلف. أو في كفارة مثلا، أنه أدى الكفارة، أو في نذر، فإذا قال دفعت زكاتي أو كفارتي أو نذري لم يلزمه يمين. يقول: ولا يمين على منكر ادعى عليه بحق الله تعالى. فين الفعل هنا بقى؟ ادعى عليه مدعي، ادعى عليه آخر، ادعى عليه مدعي بحق الله تعالى، فهذا لا يتوجه عليه اليمين كالحد إذا أنكر حدا من حدود الله تبارك وتعالى، كحد زنا أو سرقة أو شرب، لأنه يستحب سترها، ولأنه لو أقر بها ثم رجع، زي ما قلنا قبل كده، لو أقر ورجع ليقبل منه الرجوع ويخلى سبيله بلا يمين، فألا يستحلف مع عدم الإقرار أولى. يعني إذا كان مع الإقرار، إذا أقر وبعدين رجع ليقبل الرجوع وبيخلى سبيله بدون يمين، فأولى ثم أولى ألا يستحلف في حالة عدم الإقرار. ولا يمين على منكر ادعى عليه بحق الله تعالى كالحد بلا خلاف، قاله في الشرح، لأنه لو أقر به ثم رجع قبل منه وخلي سبيله بلا يمين، ولأنه يستحب ستره والتعريض للمقر به ليرجع عن إقراره. يعني الشخص الذي يقر بالحدود يستحب يحاول إيه؟ القاضي مثلا أو الحاكم يحاول يلقنه ويعرض له بكلام يبعد عنه الحد ليرجع عن إقراره. وذكرنا في ذلك حديث ماعز، قول الرسول عليه السلام لماعز: لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت إلى آخره. كالحد ولو قذفا والتعزير والعبادة وإخراج الصدقة والكفارة والنذر. فإذا أنكر في أي شيء من هذه الأشياء لا يمين عليه، لا يحلف، لأنه حق لله تعالى أشبه الحد. وقال أحمد: لا يستحلف الناس على صدقاتهم. وقال أيضا: لم أسمع ممن مضى جواز الأيمان إلا في الأموال خاصة، ولا على شاهد أنكر شهادته وحاكم أنكر حكمه، لأن ذلك يقضى فيه بالنكول، فلا فائدة بإجاب اليمين فيه. ومن توجه عليه حلف لجماعة حلف لكل واحد يمين. من توجه عليه حلف لجماعة يحلف المجموعة، فكل واحد يحلف له يمينا مستقلة، لأن حق كل منهم غير حق البقية، وهو منكر للجميع. ما لم يرضوا بواحدة فيكتفى بها، ما لم يرضوا بواحدة فيكتفى بها، لأن الحق لهم وقد رضوا بإسقاطه فسقط. ويحلف المنكر في كل حق آدمي يقصد منه المال. يحلف المنكر، احنا كنا بعد حقوق الله تبارك وتعالى ان دي ما يحلفش فيها اليمين، لكن اذا انكر الشخص في حقوق الناس بقى حق مالي او يقصد منه المال، هنا بقى فيها بقى ايه؟ اليمين. ويحلف المنكر في كل حق ادمي يقصد منه المال، كالديون والجنايات والاتلافات لعموم الخبر، وهو ظاهر في القصاص لقوله: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى قوم دماء رجال واموالهم. وهذا حديث صحيح. فإن نكل عن اليمين قضي عليه بالحق. طبعا إن نكل عن اليمين فين؟ في الدعاوى التي فيها إيه؟ مال أو ما يقصد به المال، هذه هي التي يقضى فيها بالإبل نكول. فإن نكل عن اليمين قضي عليه بالحق لما تقدم عن عثمان رضي الله تعالى عنه. وإذا حلف على نفي فعل نفسه أو نفي دين عليه حلف على البت. وإن حلف على نفي دعوى على غيره كمورثه ورفيقه وموليه حلف على نفي العلم. يعني في فرق بين إنسان إذا حلف على نفي، الحلف قلنا بكل النفي، اليمين بكل النفي، واليمين على من أنكر. فإذا حلف على نفي فعل هو فعله أو بيد في دين عليه يحلف والله ما اقترضت منه المال الذي يدعيه مثلا. يحلف هنا على البت، يعني يحلف على سبيل البت اللي هو الايه القطع بالنفي، لأنه يبرئ نفسه وعلى يقين من أنه لم يأخذ هذا الشيء، ففي هذه الحالة ينفي على الايه البت. لكن إذا كان بيحلف على نفي دعوة على غيره إن مورثي ما فعل كذا أو ما تبرع بهذا المال أو رقيقه أو موليه ونحو ذلك، فهو يحلف أنه لا يعلم أن مورثه كان قد استدان كذا مثلا. هل هذا على سبيل القطع؟ تأذيان في العلم، فربما يثبت عن طريق شخص آخر عالم، فمن علم الحج على من لم يعلم، لكن هو ينفي مش على سبيل القطع لكن ينفي على سبيل إيه؟ العلم، فيحلف على أنه لا يعلم ذلك. واضح الفرق؟ فلذلك يقول هنا إذا حلف على نفي فعل نفسه أو نفي دين عليه حلف على البت، بت يعني إيه؟ قطع تمام، يقطع بأنه ما حصل هذا. فالبت مقصود بالقطع في إيه؟ قطع بالنفي يعني. في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم استحلف رجلا فقال قل والله الذي لا إله إلا هو ما له عندي شيء، وهذا حديث ضعيف رواه أبو داود. ولأن له طريقا إلى العلم به فلزمه القطع بنفيه، وإن حلف على نفي دعوى على غيره كمورثه ورقيقه ومولده حلف على نفي العلم، نص عليه أحمد وذكر حديث النسائي عن القاسم بن عبد الرحمن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تضطر الناس في أيمانهم أن يحلفوا على ما لا يعلمون، وهذا حديث ضعيف، هو ينفي علمه لكن ما يحلفش على شيء هو لا يعلمه. وفي حديث الحضرمي ولكن أحلفه والله ما يعلم أنها أرضي اغتصبنيها أبوه، وهذا رواه أبو داود وهو ضعيف بهذه الزيادة، وإن كان أصل الحديث أخرجه الشيخان وغيرهما وليس في هذه الزيادة التي ذكرها المصنف. ولأنه لا يمكنه الإحاطة بفعل غيره فلم يكلف ذلك بخلاف فعل نفسه، فهو يحيط به بتصرفاته المالية. وعنه أي رواية أخرى عن الإمام أحمد اليمين كلها على نفي العلم سواء كان شيء يتعلق بنفسه أو بغيره. وبه قال الشعبي والنخعي ذكره في الشرح ومن أقام شاهدا بما ادعاه حلف معه على البت فيما يقبل فيه الشاهد واليمين. فصل. واليمين المشروعة التي تشرع يعني في حالة الدعوة التي يبرأ بها المطلوب هي اليمين بالله تبارك وتعالى. طبعا ظاهر هذا الكلام احنا قبل كده قلنا في القسم مشروع اما بالله او باسم من اسمائه او بصفة من صفاته تبارك وتعالى، لكن هنا ظاهر الكلام ان اليمين المشروعة التي يبرأ بها المطلوب هي اليمين بالله تبارك وتعالى. فظاهر الكلام ان اليمين هنا هي اليمين بالله عز وجل دون صفة من صفته، لقوله تعالى فيقسمان بالله وقوله وأقسموا بالله جهد إيمانهم، فمن أقسم بالله فقد أقسم بالله جهد اليمين. فاستدل هنا بهاتين الآيتين واليمين المشروع التي يبرأ بها المطلوب هي اليمين بالله تعالى لقوله عز وجل فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا، وقوله فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادته، وقوله وأقسموا بالله جهد أيمانهم. قال بعض المفسرين من أقسم بالله فقد أقسم بالله جهد اليمين. واستحلف النبي صلى الله عليه وسلم ركانة بن عبد يزيد في الطلاق والله ما أردت إلا واحدة فقال والله ما أردت إلا واحدة، وهذا حديث ضعيف. وقال عثمان بن عمر تحلف بالله لقد بعته وما به داء تعلمه، وضع هذا الحديث صحيح. أصل أن ابن عمر باع زيد بن ثابت عبدا فادعى عليه زيد أنه باعه إياه عالما بعيبه فأنكره ابن عمر فتحكم إلى عثمان، فقال عثمان لابن عمر احلف أنك ما علمت به عيبا، فأبى ابن عمر أن يحلف فرد عليه العبد، وهذا رواه الإمام أحمد. وسواء كان الحالف مسلما أو كافرا عدلا أو فاسقا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للحضرمي فلك يمينه فقال إنه رجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه، فقال عليه الصلاة والسلام ليس لك إلا ذلك، هذا حديث صحيح. وقال أشعث بن قيس كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي هل لك بينة؟ قلت لا. قال اليهودي احلف ثلاثا. قلت إذن يحلف فيذهب بمالي. يهودي حيهمه إلى ما يحلف كاذبا، إذن يحلف فيذهب بمالي. فأنزل الله تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا إلى آخر الآية، وهذا حديث صحيح رواه أبو داود. وأين حلف ومتى حلف أجزأ. وحلف عمر في حكومته لأبي في النخل في مجلس زيد فلم ينكره أحد، وهذا مرسل. وللحاكم تغليظ اليمين فيما له خطر، كان قضية خطيرة وجليلة فيشرع هنا إيه؟ تغليظ اليمين، أن يحتف اليمين بقرائن وقتية أو مكانية تغلظ اليمين حتى تردع من يحلف كاذبا. وللحاكم تغليظ اليمين فيما له خطر، لكن فيما دون ذلك ليس له إيه؟ أن يغلظ اليمين. فيما له خطر مثلا كجناية لا توجب قودا وعتق ومال كثير قدر نصاب الزكاة، لا فيما دون ذلك لأنه يسير، يعني هذا كل شيء جليل وشيء خطير مش شيء يعني تافه. التغليظ كما أشرنا من قبل إما أن يكون باللفظ، كأن يقول مثلا والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الطالب الغالب الضار النافع الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، هذا تغليظ باللفظ، هو يلزم أن يقول أقسم بالله. وكما أشرنا ظاهر الكلام أنه يتعين اسم الجلالة لا دون ذلك صفة من صفات الله تبارك وتعالى. قالوا لأن في الله كفاية فوجب أن يكتفى باسمه في اليمين ولفظ الجلالة، والآية برضو فيها أربع شهادات إيه؟ بالله. ولأن لفظ الجلالة علم على ربنا تبارك وتعالى لا يسمى به غيره. إذن تغليظ يمين المسلم ده تغليظ بالإيه؟ باللفظ. في تغليظ بالزمان كأن يحلف بعد العصر أو يحلف بين الأذان والإقامة، هذا وقت شريف وقت إجابة الدعاء، الدعاء بين الأذان والإقامة مستجاب فدعوا. فالتغليظ ممكن باللفظ كذلك الذي ذكرنا، تغليظ بالزمان كأن يحلف بعد العصر، في دليل على الحلف بعد العصر من القرآن الكريم تحدثونهما من بعد الصلاة، قال العلماء من بعد صلاة العصر فده وقت له خصوصية. في تغليظ بالمكان كأن يحلف بمكة أو يحلف بين الركن والمقام مثلا أو بين الركن والباب عند الكعبة المشرفة، قال الفقهاء في القدس يحلف عند الصخرة وهذه فيها خلاف، بالمدينة يحلف في الروضة الشريفة اللي هي بين المنبر وبين قبر النبي صلى الله عليه وسلم، في بقية البلاد يحلف عند منبر الجامع. قال ابن رشد عليه عمل الخلفاء، وقال الشافعي ولم يزل عليه العمل بالمدينة ومكة. قال الشيخ ولا يحلف بطلاق وفاقا للأئمة الأربعة، وذكره ابن عبد البر إجماعا. يقول فتغليظ يمين المسلم أن يقول والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم الطالب الغالب الضار النافع الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، لحديث ابن عباس السابق. وقال الشافعي رأيتهم يؤكدون اليمين بالمصحف بأن يضع يده على المصحف الشريف، ورأيت ابن مار قاضي صنعاء يغلظ اليمين به. قال ابن المنذر لا نترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم لفعل ابن مارن ولا غيره. لكن أعتقد ابن المنذر لو رأى ما وصل إليه الناس في هذا الزمان من الجرأة على الحلف بالكذب، وعلم كيف يعظم هؤلاء الناس مع أنهم بشهود زور، كيف يعظم مسألة تغليظ اليمين بالوضع اليد على المصحف، شيء معظم جدا عند ما زال الحمد لله فيهم من الرهبة من الحلف على المصحف، عندهم اعتقاد أن اللي يحلف على المصحف كاذبا يصيبه العمى أو يصيبه كذا في أولاده أو في صحته إلى آخره، ففي نوع من الرهبة وبتعمل فعلا نوع من تغليظ اليمين. فلو ربما والله تعالى أعلم لو ابن المنذر رأى ما وصلنا إليه في هذا الزمان لا مال إلى تغليظ اليمين بالمصحف الشريف. يعني هذا ما فهمته من كلمة رأيتهم يؤكدون اليمين بالمصحف، يعني هل يضع يده على المصحف أم يحلف بالمصحف يعني وكلام الله مثلا، لكن الظاهر هو وضع اليد والله تعالى أعلم المصحف، تحتاج لتحقيق طبعا. دي تغليظ يمين المسلم. طيب لو واحد يهودي هيحلف كيف يغلظ اليمين على اليهودي؟ يقول اليهودي والله الذي أنزل التوراة على موسى وفلق له البحر وأنجاه من فرعون وملئه. طيب وماذا يقول النصراني؟ يقول والله الذي أنزل الإنجيل على عيسى وجعله يحيي الموتى ويبرئ الأكمه والأبرص. لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني اليهود: نشدتكم بالله الذي أنزل التوراة على موسى ما تجدون في التوراة على من زنى. وهذا رواه أبو داود وهو حديث صحيح. وتغليظها في الزمان، ده التغليظ باللفظ، تغليظها في الزمان أن يحلف بعد العصر، لقوله تعالى: تحبسونهما من بعد الصلاة، قال بعض المفسرين أي صلاة العصر، ولفعل أبي موسى. أما في المكان فتغليظها في المكان كان يكون الحلف بين الركن والمقام بمكة، الركن والإيه والمقام، هي أصل المقام مقام إبراهيم أصلا كان ملتصقا بجدار الكعبة اللي هي الحجر اللي كان يقف عليه إبراهيم عليه السلام، هو في القبة النحاسية الآن أو الزجاجية. ثم بعد ذلك باجتهاد عمر رضي الله تعالى عنه إيه تم تأخيره إلى الخلف في موضعه الحالي، فكانوا يسمون المثلث الواصل بين الحجر الأسود ومقام إبراهيم وباب الكعبة بيسموه الإيه الحطيم، لأن من حلف كاذبا في هذا المكان يحطمه الله سبحانه وتعالى وينتقم منه، كانوا يسمونه الإيه الحطيم، فهذا من أماكن إيه تغليظ. ولذلك في بعض الأحاديث يبايع رجل بين الركن والمقام لما في البيع من شبه بالإيه باليمين، لأن هذا نوع من التغليظ بالمكان. وفي المكان بين الركن والمقام بمكة لزيادة فضيلته، وبالقدس عند الصخرة لفضيلتها. وفي سنن ابن ماجه مرفوعا: هي من الجنة، إن الحديث عند ابن ماجه أن العجوة والصخرة من الجنة. الراوي اضطرب، أظن اسمه ابن شعمل أو شعمل الحاجة كده، الراوي نفسه اضطرب مرة قال العجوة والصخرة، وفي بعض الروايات العجوة والشجرة، على إيه الأحوال الاضطراب في المتن مما يضعف به الحديث، فهذا الحديث مضطرب متنا، فتارة قال الصخرة وتارة قال الشجرة، فحتى لو صح هذا الحديث لفظ الصخرة فليس فيه ما يدل على أن الصخرة هي صخرة بيت المقدس، والله تعالى أعلم. يقول: عند المنبر في سائر البلاد، عند المنبر في المسجد الجامع يعني في سائر البلاد، لما روى مالك والشافعي وأحمد عن جابر المرفوع: من حلف على منبر هذا يمينا آثمة فليتبوأ مقعده من النار. وهذا حديث صحيح. وقيس عليه باقي منابر المساجد، ويحلف الذمي بموضع يعظمه. قال الشعبي لنصراني: اذهب إلى البيعة. وقال كعب ابن سوار في نصراني: اذهبوا به إلى المذبح. المذبح اللي هو الإيه؟ المحراب، لأن فكرة المحراب دي أصلا هي ليست من الإسلام، دي متخذة من النصارى. المذبح اللي هو فيه تجويف في الحائط ده اسمه المذبح، هذه ليست من سنة الإسلام التجويفات هذه، هو ممكن يعني بعض العلماء يعني أجازها للدلالة على اتجاه القبلة، لكن الأقرب للأدلة أن هذا ليس من السنة، ليس من أمور المشروع، والله تعالى أعلم. فالمهم أن النصراني قال كعب بن سوار في رجل نصراني: اذهبوا به إلى المذبح، يعني يحلف عند المذبح لأنه مكان هو يعظمه. ولأنه ثبت التغليظ في أهل الذمة فنقيس عليهم غيرهم، قاله في الكافي. ومن أبى التغليظ، يعني شخص قبل مبدأ أنه يحلف لم ينكل عن اليمين، لكن إذا أبى التغليظ هل يعد ناكلا؟ لا يعد ناكلا. ومن أبى من الحالفين، ومن أبى التغليظ لم يكن ناكلا عن اليمين، لأنه بذل الواجب عليه، فوجب الاكتفاء به، لحديث ابن عمر مرفوعا: ومن حلف له بالله فليرض. وهذا رواه ابن ماجه وهو حديث صحيح. فلفظ هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يحلف بأبيه فقال: لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، يعني يتحرى الصدق في اليمين، من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرض، ومن لم يرض بالله فليس من الله. فمن حلف لك بالله اقبل منه، كما هو مروي عن عيسى عليه السلام لما رأى رجلا يسرق فقال له: قد سرقت؟ فقال: والله ما سرقت. فقال المسيح عليه السلام: آمنت بالله وكذبت عيني. فإذا حلف لك بالله فعليك أن ترضى بهذا الحلف تعظيما لاسم الله تبارك وتعالى. يقول عليه الصلاة والسلام: لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى بالله فليس من الله. إذا أبى الحالف التغليظ لم يكن ناكلا، وقد حكي هذا إجماعا وقطع به الحنابلة، وفي النكت لأنه قد بذل الواجب عليه فوجب الاكتفاء به ويحرم التعرض له، إذا أبى التغليظ لا يتعرض له بأي نوع من الزجر، يعني لجواز أن يقال يجب التغليظ إذا رآه الحاكم وطلبه قال الشيخ: قصة مروان مع زيد تدل على أن القاضي إذا رأى التغليظ فامتنع من الإجابة أدى ما ادعى به، ولو لم يكن كذلك ما كان في التغليظ زجر قط. يقول شيخ الإسلام: متى قلنا هو مستحب فينبغي أنه إذا امتنع منه الخصم يكون ناكلا، يعني مسألة فيها خلاف، لكن المشهور في المذهب أن من أبى التغليظ لم يكن ناكلا. وإن رأى الحاكم ترك التغليظ فتركه كان مصيبة لموافقته مطلق النص. مطلق النص في إيه؟ في الحلف وحسب. أما التغليظ فأمر زائد، فإذا رأى الحاكم أن يترك التغليظ فتركه كان مصيبا في ذلك لأنه موافق لمطلق النص. أكتفي الليلة هذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
جزى الله الشيخ خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا من العلم، ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين، وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين. ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.